إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 66 على 48 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 1300 من الهجرة رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العمل في الصلاة، وقد وصلنا إلى 6 من ذلك. قال: ذكر البكاء في الصلاة. البكاء، فالبكاء عمل، وقد يكون مصحوبا بأصوات فيكون من باب الكلام في الصلاة، إلا أن البكاء الذي هو على السنة، السنة في كل شيء أيها الإخوة، حتى في البكاء، البكاء الذي هو على السنة هو الذي يعني لا يدرى بصاحبه، إلا أن يظهر ذلك في صوته إذا كان قارئا إماما، في صوته أو في صدره، وإلا فأصل البكاء كما قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض بلا حركة بدن وبلا صعق وبلا عويل، وإنما ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهذا هو وجه دخول البكاء في كتاب العمل في الصلاة. قال أبو بكر المصنف: البكاء في الصلاة مباح. يدل على إباحته غير خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل الحديث في الفقه، كذا واجب لقول الله تعالى أو لقول رسوله، هذا حرام لقول الله تعالى أو قول رسوله، هذا سنة، هذا مباح، وهكذا. قال: من ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: أخبرنا بندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي قال: ما كان فارس يوم بدر غير المقداد. يعني هو الوحيد الذي كان له فرس يركبه. ما كان فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي. هذا الشاهد، يصلي ويبكي حتى أصبح. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو في التعليقات الحسان، ورواه ابن حبان عن ابن خزيمة، لأن ابن حبان تلميذ لابن خزيمة، فعندنا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، الشيخ وتلميذه كلاهما إمام مصنف. فهذا الحديث يرويه ابن حبان عن ابن خزيمة عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعب، فيكون وصل إلى إيش؟ إلى شعب، وبعدين عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي. فابن حبان رواه عن ابن خزيمة عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعب، يعني وصل إلى شعب. والحديث في صحيح الترغيب 545 3330. قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرته في باب النفخ في الصلاة ما يدل على إباحة ذلك. صحيح حديث عبد الله بن عمرو الذي لما سألنا الولد موسى أن يبحث لنا عن موضعه، فهو في صحيح أبي داود 1079، هذا مر قبل ذلك، وفي الإرواة 396، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فجعل ينفخ يقول أف أف ويبكي ويقول: اللهم لم تعدني بهذا وأنا فيه، ولم تعدني هذا ونحن نستغفره. قال: وهو ينفخ يقول أف أف. تجد في بعض المذاهب أحد متون الحنابلة يقولون: إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته. هنا أربعة أحرف أف أف. نعم، فعليك بالدليل وبفقه الدليل، وإلا ستدخل في متاهات، تجد الفقيه الفلاني يقول لك كذا والآخر يقول بعكسه. نعم، فكن على طريقة ابن المنذر ابن خزيمة الإمام النووي ابن عبد البر، هؤلاء الأئمة الذين تجردوا للحديث النبوي والذين ساروا على طريقة أئمتهم، طريقة الأئمة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كيف إنسان ينصب خلاف بين قول الرسول وقول الفقيه، وللأسف ينتصر لقول الفقيه ويتأول الحديث حتى يوافق قول الفقيه؟ لا، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. واحذر هؤلاء الذين يقولون إن هذه الطريقة طريقة فوضى. كيف طريقة فوضى؟ هذه طريقة الأئمة كلهم، وإنما أنتم تريدون أن تردوا الناس إلى التقليد، نعم. وهؤلاء ليس لهم عناية بكتب الحديث. أحد المشايخ كان له درس في صحيح البخاري في بلاد الحجاز، فجاءه إنسان قال له: يا شيخ، لو قرأنا بدل هذا دليل الطالب. دليل الطالب، لا بركة، هذا متن في الفقه الحنبلي. فيومها الشيخ بكى، سبحان الله، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، صحيح البخاري. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن أبيه، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولصدره، وفي بعض الألفاظ ولجوفه، أزيز كأزيز المرجل، وفي لفظ الرحى. شوف الرحى عندما تطحن القمح، هذا الرحى. وأزيز المرجل، المرجل القدر، القدر عندما يغلق، هذا معنى. فتصور الآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الأزيز، أزيز كأزيز المرجل. أصوات يعني كما يقول الناس صوت ملائكي، هذا هو الصوت الذي يؤثر في الناس. ليست هذه الأصوات المحدثة والقراءة على المقامات وهذه الأشياء التي تقرب من قراءة النواح الذين ينوحون. ولصدره أزيز كأزيز المرجل. قال: حدثني علي، اللي هو علي بن عبد العزيز شيخه، عن أبي عبيد القاسم بن سلام إمام اللغة أنه قال: قوله الأزيز. فشوف كيف هذا ابن المنذر يذكر لك الحديث، ولو في لفظة غريبة يذكر لك الإسناد إلى إمام من أئمة اللغة يفسرها. فالآيات والأحاديث أكثرها بين بنفسه، لا يحتاج إلا ألفاظ قليلة غريبة تحتاج بيانا. هذا في القرآن وفي السنة أيضا. وأنت عندما تذهب وتقرأ شرح الحديث والله تتوه، ويطرقون احتمالات ويحتمل كذا ويحتمل ويحتمل حتى تشك في الحديث، مع أن الحديث بين بنفسه. قال: قوله الأزيز يعني غليان جوفه بالبكاء، فكما أن القدر تغلي بالماء فالصدر يغلي بالبكاء. قالوا: الأزيز صوت القدر إذا استجمعت غليانا وصارت تغلي. قال: وأصل الأزيز الالتهاب والحركة، حركة مع صوت، الالتهاب والحركة. وكأن قوله: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم وتسوقهم، وهو من التحريك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره صوت كصوت القدر عند القراء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين، لا يكاد يسمع الناس من البكاء. يعني من أول ما يقرأ إلى أن ينتهي كله بكاء. وينبغي أيها الإخوة عندما يعني نسمع هذه الأخبار أن نراجع أنفسنا حتى نعرف الغفلة التي نحن فيها. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. قال وفي حديث الزهري عن عروة عن عائشة في قصة أبي بكر بمكة قبل الهجرة قال وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فهذا بالنسبة لأبي بكر. وكذلك عمر، قال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وأنا آخر الصفوف في الصلاة وهو يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النشيد الصوت المتردد في الصدر عند البكاء من غير انتحاب، يعني لم ينتحب، منتحب يعني الذي ينفجر بالبكاء. وأما النشيد بدون انتحاب، صوت يتردد في الصدر من غير انتحاب. نشج ينشج نشيجا، ويقولون نشجت القدر بدا صوت غليانها. فالأزيز والنشيج متقاربان. قال وقد مدح الله البكائين في كتابه فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من قبل القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا. فهذه أبدانهم. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذه قلوبهم، عقيدتهم. ويخرون للأذقان يبكون، هذه جوارحهم. فكلهم خضوع لله عز وجل، ولذا قال ويزيدهم خشوعا. وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. فإن البكاء دال على رقة القلب وسلامة القلب صلاحه. وأيضا الآية التي ذكرناها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، من ما عرفوا. الماء مصدرية فتصبحش من معرفتهم، وتكون من سببية، يعني بسبب معرفتهم بالحق مما عرفوا من الحق. ثم ذكر قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديث عن عروة عن عائشة الحديث عند البخاري قالت هذا قبل الهجرة ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. هذا قبل الهجرة المسلمون مستضعفون ما في إلا التوحيد وصلاتين صلاة في أول النهار وصلاة في آخره والذي يريد أن يصلي يصلي لكن لم تكن فرض الصلوات الخمس. فتأمل كيف بدأ الإسلام بالتوحيد والصلاة وهكذا إذا أراد المسلمون أن يصلحوا حالهم فعليهم بالتوحيد والصلاة عليهم بالتوحيد والصلاة. هناك خلل كبير في التوحيد ويظهر هذا في كلمات الناس ألفاظ فيها شرك وفي تصرفاتهم وعندما يبتلون بالشدائد هذا بالنسبة للتوحيد. بالنسبة للصلاة الأمر واضح المساجد لا تكاد تجد فيها صفا فهذا هو بداية الإصلاح بداية الإصلاح التوحيد والصلاة. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم نساء المشركين وأبناؤهم لأن هذا الصنف من الناس يعني لضعفه فتجده يعني يقبل على الحق بقدر الإمكان. وأما الإنسان العاتل المتكبر فينفر من الحق. فنساء المشركين وأبناؤهم كانوا يتقصفون عليه يتقصفون يعني يزدحمون عليه يتعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هذا أبو بكر الذي بعده قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن سعد عن عبد الله بن شداد هذا رواه البخاري تعليقا علقه عن عبد الله بن شداد وهو صحيح. وانظر التحجيل صفحة 81 قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في الصلاة كما أنه في آخر الصفوف كان يسمع نشيجه وهو يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بسورة يوسف وفي الركعة الثانية بسورة الحج نعم كانوا لا يشبعون من القرآن لما في قلوبهم من الإيمان. قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى بلغ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع فركع. طبعا هذا أخرجه المصنف، وأحيانا تجد يعني أثرا لا تجده إلا عند المصنف. الذي بعده قال حدثنا علي عن أبي عبيد قال أخبرنا حجاج عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن سليمان بن سحيم قال أخبرني من رأى عمر. طبعا هذا انقطاع، فهذا الأثر ضعيف. يقول قائل ولماذا أنت مرة واحدة قلت ضعيف مع أنك في آثار أخرى تمشيها؟ الأخرى نمشيها لأنه ليس فيها ما ينكر، وأما إذا كان فيها ما ينكر فإذا هو ضعيف للانقطاع. طيب ما هو الذي ينكر؟ قال أخبرني من رأى عمر وهو يترجح ويتمايل، يصلي يترجح ويتمايل كما يفعل بعض الناس. فهذا الترجح والتمايل ليس من السنة أبدا، بل الإنسان عند قراءة القرآن يسكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكنوا في الصلاة، فكيف عمر يترجح ويتمايل؟ التمايل من مكروهات الصلاة كما ذكر صاحب المغن بن قدام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكنوا في الصلاة. قال الشيخ بن باز رحمه الله أما إذا كانت الحركة في الصلاة كثيرة متتالية مثل هذا التمايل من غير حاجة شرعية فهي المفسدة للصلاة، يعني هذا يبطل الصلاة. وقد حكى ابن حزم الاتفاق على هذا، قال واتفقوا أن الأكل والقهقه والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها، ينقضها مش ينقصها، إذا كان تعمد ذلك وهو ذاكر لأنه في صلاة. هذا قول ابن حزم. قال الشيخ ابن عثيمين وضابط الكثرة والقلة، ضابط الكثرة والقلة، متى نقول إن هذا عمل كثير ولا عمل قليل؟ قال أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة، تشوف وتقول هذا ما بيصلى، هذا يلعب، هذا هو ضابط الكثرة والقلة. فالمهم أن هذا يترجح ويتمايل، هذا منكر. قال ويتأوه، ويتأوه، التأوه سيأتي. قال حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال أصيب الرجل، أصيب يعني بجنون. قال وذلك لذكر النار إذا مر بقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أو شبه ذلك. السابع ذكر الأنين والتأوه في الصلاة، وإنما جعلناهما واحدا لأن الأنين والتأوه متقاربا. الأنين مصدر أن يئن، أن يئن أنينا، وهو صوت التوجع ألما، يقال أن المريض تأوه بصوت عميق وشكوى متواصلة، أنين أنين. طيب والتأوه، تأوه من الآه، يقول آه آه من ألم ونحوه. اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة، القول الأول، فقال الطائفة من أن في صلاته يعيد. روي هذا القول عن الشعبي والنخعي ومغيرة، وبه قال سفيان الثوري. القول الثاني، وحكي عن الشافعي أنه قال لا بأس به إذا لم يكن كلاما، وقال ابن المبارك إذا كان غالبا. غالبا يعني إيش؟ يعني يغلب صاحبه، لم يعد الصلاة. وقال أبو ثور لا بأس به إلا أن يكون كلاما مفهوما. قال وفيه قول ثالث، وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، ليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة. هذا يشبه قول الإيش؟ الأحناف في الدعاء، قالوا إن دعا بأمور الآخرة فيجوز، وإن دعا بأمور الدنيا اللهم زوجني فلان أو كذا فهذا يبطل. فكذلك ها هنا قالوا الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار من أمور الآخرة فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة. وهذا قول بعضهم، قول بعضهم من؟ يعني أهل الكوفة. الثامن، قال ذكر مس الحصى في الصلاة، ذكر مس الحصى. طيب مضى قبل ذلك ايش؟ نفخ الحصى. هنا مس الحصى بالايش؟ باليد، يعني يسوي مكان سجوده. اما الاخر ايش؟ ينفخه. فما الفرق بينهما؟ النفخ جعلوه من باب الايش؟ من باب الكلام، واما هذا من باب الافعال. فنقول هذا فعل، والذي تقدم داخل في أبواب الكلام. طيب يمس الحصى لماذا؟ ليسويه. يقول قائل ولماذا لا يسويه قبل أن يدخل في الصلاة؟ ربما نسي، كبر ودخل في الصلاة، فلما أراد أن يسجد وجد المكان غير مسوى فيحتاج إلى تسويته. وقد بسطنا هذه المسألة من قبل، وعرفنا أنه يجوز له أن يفعل مرة واحدة، ولو ترك لكان إيش؟ لكان له أجر عظيم. وذكرنا لكم الأحاديث، حديث الصحيحة 3062، لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة. سبحان الله، خير له من 100 ناقة. لا، الإنسان يسجد حتى لو جرح ويكون له هذا الأجر. كلها سود الحدق قال فإن غلب أحدكم الشيطان يعني إن كان لابد فاعلا فليمسح مسحة واحدة. فعلم حتى هذه المسحة الواحدة هي من غلبة الشيطان. الإنسان لو عرف هذا حتى يمسك عن هذه الواحدة. فهذا الحديث قد ذكرناه قبل وله شواهد ربما نعود إليها مرة أخرى. قال اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، القول الأول، فرخصت فيه طائفة، كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد. ثم ذكر الأسانيد، الأول بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله، هذا عند ابن أبي شيبة. والثاني بإسناده أيضا عن ابن عمر قال رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة، هذا ابن أبي شيبة والموطأ. والذي بعده بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يسوي الحصى بيده مرة واحدة في صلاة إذا أراد أن يسجد، هذا عند عبد الرزاق. وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة واحدة، وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر. وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة وأبو ذر. ذكر بإسناده عن أبي هريرة قال امسح واحدة، وبإسناده عن محمد ابن طلحة وعبد الله بن عياش قال مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال إن الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة، هذا عند عبد الرزاق. هذا كله في القول الأول. قول الثاني وكره الطائفة مسح الحصى في الصلاة، وروي ذلك عن عمر وعلي بن عباس. ذكر بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب صلى إلى جنب عمر بن الخطاب فمسح الحصى فأمسك بيده، هذا عند ابن أبي شيبة، أمسك بيده، هذا مما يجوز في الصلاة. أقول هذا مما يجوز عمله في الصلاة إصلاحها. ومن ذلك أيها الإخوة ما يتعلق بتسوية الصفوف وسد الخلل، إذا أنت تصلي على يمين الإمام فينبغي أن يكون تحركك لسد الخلل إلى جهة يسارك. طيب إذا أنت تحركت سيصبح بينك وبين الذي عن يمينك فجوة، فماذا تفعل؟ أشر له، أنا أؤشر، وإذا ما سمع الكلام أمسك برجله وأشده. أنت ما تدري ماذا يحصل، لكن المهم، فهذا مما يفعل في الصلاة. هذا رواه ابن أبي شيبة. الذي بعده بإسناد عن علي أنه كان يكره أن يعبث بالحصى، هذا عبد الرزاق بن أبي شيبة. الذي بعده بإسناد عن ابن عباس قال لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تحرك الحصى. نعم، فإذا لا تمسح جبهتك. طيب واحدة أو دع، تكون لإيش هذه؟ تكون مسحة في الأرض. أما الذي جاء على جبهتك فدعه. فابن عباد جمع بين الأمران، لا تمسح جبهتك ولا تحرك الحصى، لا تمسح الجبهة ولا تمسح الأرض تسويها، هذا عند ابن أبي شيبة. وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي فإن كان الحصى لا يمكنه أو لا يمكنه من السجود فإن سواه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا. أحيانا يكون الحصى الذي أمامك كبير فلا يمكنك من السجود. قال أبو بكر ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذر. هو يقول لحديث أبي ذر، والحديث حديث أبي ذر هنا ضعيف، فنقول لابن المنذر بل لحديث من؟ لحديث جابر الذي هو في الصحيحة 3062، حديث عظيم أيها الإخوة. لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. قال حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهر عن أبي الأحوص. علة هذا الحديث هو أبو الأحوص، هذا أبو الأحوص لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه غير الزهري. وإيش يسمى هذا أبو خليفة؟ وتركوا مجهول عين. إيش مجهول العين؟ ما روى، يعني الذي لم يرو عنه، ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى، يعني ما فيه جرح ولم يروى عنه إلا شخص واحد، هذا يسمى مجهول الإيش؟ العين. هذا متروك. وتركوا يعني أمة الجرح والتعديل مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. فهذا أبو الأحوص، فلذلك هذا الحديث ضعيف، في ضعيف أبي داود 170 وفي الإرواة 377 وتحت الصحيحة 3062. الشيخ قال وقد رواه أبو الأحوص عن أبي ذر مرفوعا وذكره، وهو بهذا اللفظ ضعيف. مع أن الشيخ ذكر حديثا آخر لأبي ذر مثل حديث جابر بلفظ مسح الحصى واحدة وألا تفعلها أحب إلي من 100 ناقة سود الحدق، فهذا الذي صح موقوفا على أبي ذر وهو في حكم المرفوع. وأما أبو الأحوص عن أبي ذر هذا ضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال إيش؟ اقرأ شيخ. أيوة اللي بعده. ولا يخرج يعني ولا يخرج أي هذا تصحيف، صوابه ولا يحرج، لا يحرج عندي، لا يحرج يعني لا يضيق، لا يحرج بالمهملة، من باب طرب، طرب يطرب، حرج يحرج، ومعناه يضيق أو يأس، يعني ولا يحرج عندي، يعني لا يضيق الأمر يعني ولا يأس عندي إن مسح الحصى مرة. لحديث معيقيب، حديث معيقيب في البخاري، ثم ذكره بإسناده. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب. معيقيب، شوف لنا شيء من ترجمته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت فاعلا فمرة، يعني مسح الحصى، هذا عند البخاري ومسلم. قال وتركه على كل حال أفضل، ثم ذكر حديث الصحيح تركه على كل حال أفضل لحديث الصحيح، ذكر حديث جابر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق قال أخبرنا أبو ويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمسك أحدكم يده عن مسح الحصى خير له من 100 ناقة كلها سوداء الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة، هذا في الصحيحة 3062. قال وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجودي قبل أن يدخل في الصلاة. كان عثمان بن عفان وابن عمر يفعلان ذلك، فيحمل الذي مر على الإيش، ها، على الذي نسي أن يفعل قبل أن يدخل في الصلاة. وأما إنسان ذاكر ويقول مو مشكلة أكبر وبعدين أمسحه في الصلاة، هذا كيف، هذا كيف يضيع على نفسه هذا الأجر العظيم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن عمه أبي سهيل. الإمام مالك له أعمام 4 أو 5، عن عمه أبي سهيل عن أبيه، أبيه اللي هو من يكون جدا لمالك، جد مالك اسمه على اسم مالك، عن أبيه اللي هو جد مالك اسمه مالك ابن أبي عامر. فإذا مالك ابن أنس ابن ايش، ابن مالك ابن أبي عامر، فسمي على اسم جده. قال كنت مع عثمان بن عفان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يفرض لي عطاء، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله. فإلى عهد عثمان كان المسجد النبوي يصلون على الحصى وهو يسوي الحصى بنعله، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف. سبحان الله، يعني لو استحضرنا مثل هذه الصورة أيها الإخوة، التي تدل على غاية العناية بتسوية الصفوف، تسوية الصفوف في الصلاة كتسوية الصفوف في القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكذلك المصلون يقاتلون عدوهم الشيطان ولا يتمكنون من ذلك إلا بسد الخلل حتى ما يدخل بينهم. فكثير من المسلمين ما يعرف يعني قيمة هذه السنة ولا فائدة هذه السنة التي تؤلف بين القلوب. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكان عمر وعثمان أيضا كانوا يوكلون أناس 5-6 يذهبون ويسوون الصفوف، وإذا تمت التسوية ما كانوا يدخلون في الصلاة إلا بعد التأكد من تسوية الصفوف. فإذا جاءوا أخبروا أن الصفوف تمت يكبر ويصل. ففي هذه الفترة مالك بن أبي عامر كان يكلم عثمان في أن يفرض لهم. قال: فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. عندكم ايش كبر؟ ها، كبر مش كبر. قال لي: استوي في الصف ثم كبر، يعني هو عثمان رضي الله عنه. أثر جميل في الموطأ وعند عبد الرزاق. الآن لو أنت بس، ما أقول 30 ثانية، ممكن تحصل واحد يقول لك يلا صل ويأشر لك بيده صل. فالواجب عليهم أن يصبروا على هذا. حتى صار كثير من الأئمة يخافون على طول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر، كأنه يريد أن يؤدي مهمته. حصلت؟ معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي عند أبي هريرة. ها؟ ايش؟ زهران؟ عندك ترجمة؟ معيقيب بن ابي فاطمة الدوسي حليف لآل سعيد بن العاص، اسلم قديما بمكة وهاجر الى الحبشة الهجرة الثانية، ثم هاجر الى المدينة. وقيل قدم المدينة في السفينتين والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وتوفي 40 من الهجرة. قال ابن مندى: إنه شهد بدرا وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمر بن الخطاب خازنا على بيت الماء، وأصابه الجذام، وأحضر له عمر رضي الله عنه الأطباء فعالجوه فوقف المرض. وهو الذي سقط من يده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أيام عثمان رضي الله عنه في بئر أريس فلم يوجد. ومذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة، وكان من أمر عثمان ما هو مذكور في التواريخ، وتم الاختلاف إلى الآن. والناس يعجبون من خاتم سليمان ابن داود، وكانت المعجزة بها في الشام حسب. وهذا الخاتم مذ أو هذه الخاتم مذ عدمت اختلفت الكلمة، وزال الاتفاق في جميع بلاد الإسلام. فهذا معيقي. وهناك صحابي آخر ترجمته مليحة ويسمى أيضا جليبيب على نفس الوزن. نعم، جليبيب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد كان يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا، ما حد بيشتريني، قال لكنك عند الله لست بكاسد. هذا مما يذكر في ترجمته. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر. هذا عند ابن أبي شيبة. التاسع قال ذكر حديث دل على أن حديث النفس لا يقطع الصلاة. هذا فيه رد على الذين يقولون بالكلام النفسي وأنه كلام، ما في كلام نفسي. لو كان الكلام النفسي كلاما لا قطع الصلاة، فحديث النفس لا يقطع الصلاة. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ولا أنفسها يا شيخ محمد، ما حدثت به أنفسها، ولا ما حدثت به أنفسها. هذا صحيح وهذا صحيح. ما حدثت به أنفسها، تقول حدثتني إيش؟ نفسي. طيب ما حدثت به أنفسها، تقول حدثت إيش؟ نفسي. هذا صحيح وهذا صحيح. ما لم يتكلموا به أو يعملوا، فأنت في نفسك تدور أشياء كثيرة، طالما أنك لم تتكلم ولم تعمل فهذا متجاوز عنه. العاشر إصلاح الثوب في الصلاة، وهذا تطبيقه في الواقع كثير، الغطر والزراير اللي في الكمام، أشياء كثيرة إصلاح الثوب في الصلاة. فهل هذا يجوز؟ ذكر بإسناده عن عبد الجبار بن وائل عن أبي وائل بن حجر، حديث عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه. التحف بثوبه، التحف يلفه على يديه مثلا، نعم، رفع يديه وكبر حتى تكون خارج الإيش؟ خارج الثوب، ثم التحف بثوبه. فهذا الالتحاف هذا من إصلاح الثوب في الصلاة، نعم. لكن طبع الإنسان لا يشتغل بحيث أنه يظهر كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه ليس بمصلي. الحادي عشر النعاس. قال ذكر الخبر، ذكر الخبر الدال على أن النعاس لا يفسد الصلاة، وإنما الذي يفسدها النوم النعاس، قلبه منتبه لكن عينه تنام. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، الحديث عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، هذا هو الشاهد، لو كان النعاس يفسد الصلاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وهو إيش؟ وهو ناعس. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. الثاني عشر الاختصار في الصلاة. والاختصار هو وضع اليد على الخاصرة أو اليدين. طبعا هذه الصفة صفة المتكبر، يضع يده على خاصرته سواء يد واحدة أو يضع اليدين. وهذا أيها الإخوة الاختصار قد مر علينا قبل في صفة الصلاة للشيخ، المجلد الأول 226 226 قال الشيخ: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. فالاختصار يشبه الصلب، لأن لو فعل هذا صار شكله كالصليب. نعم. وذكر حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف، وله روايات عند الطبراني مثلا أو عند أحمد، قلنا لهشام اللي هو أحد رواة الحديث: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته. حتى لما سألوا الشيخ بن باز عن الاختصار كأنه جعل يعني وضع اليدين تحت السرة هكذا، أن هذا من الاختصار المنهي عنه. قال المصلي: يضع اليد اليمنى اليسرى على صدره في الصلاة. وجاء أيضا قالوا يعني فسر الاختصار راحة أهل النار، لكن هذا لا يصح. وسنرجع إلى بقية كلام الشيخ. طيب، قال: حدثنا أبو بشر وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، هذا عند البخاري ومسلم، وفي لفظ عن الخصر. قال الشيخ بن باز رحمه الله: المؤمن لا يصلي مختصرا، بل يضع يمينه على شماله على صدره حال قيامه. قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النار. قلنا أن هذا إيش؟ هذا لا يصح. صفة الصلاة الأول 227 فالشيخ قال: وهذا إسناد ظاهره الصحة بالنسبة لهذا، كما قال العراقي فيما نقله الشوكاني، فظاهره الصحة. لكن قال: وأبو صالح الحراني اسمه كذا قال: الذهبي هذا منكر. فالمهم أيها الإخوة أن هذا يعني ما يصح، راحت أهل النار. قال: وروا فيه حديثا عن أبي هريرة، هو هذا. وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس وعائشة ومجاهد وأبو مجلس والنخعي ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. تقول: وابن عمر. ابن عمر الشيخ ذكر هنا عنه أثر رواه أبو داود والنساء عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فإذن يضم إلى ابن عباس وعائشة ابن عمر أيضا. ثم ذكر بإسناده عن مسروق أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما يصنع اليهود. قال معمر في حديثه: فإنه محشر اليهود. هذه الكلمة يعني تحتاج إلى يعني تحقيق، وعند ابن أبي شيبة تفعله اليهود. وروي أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا، لكن هذا ضعيف، وقيل لأنه فعل المتكبرين، لكن هذا كله مردود. الشيخ قال في صفحة 229 لما ذكر تفعله اليهود نقل عن الصنعاني: وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم، فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل من أنه فعل الشيطان أو أن إبليس أهبط من الجنة كذلك أو أنه فعل المتكبرين، لأن هذه علل تخمينية، وما ورد منصوصا عن الصحابي هو العمدة لأنه أعرف بسبب الحديث. طيب إيش حكم هذا الاختصار؟ قال: والحديث يدل على تحريم الاختصار. الشيخ طبعا قال النهي، والنهي هنا للتحريم على الصحيح. الحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه، والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي. وعند ابن حزم قال: من صلى متعمدا واضعا يده على خاصرته فصلاته باطلة. نعم، فطبعا هذا يعني مذهب ابن حزم في المنهيات، منهي عنه يعني يبطل. والبطلان نقول النهي إذا عاد إلى ركن الصلاة أو شرطها، هذا هو الذي إيش؟ هذا الذي يبطل. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يجعل يديه في خاصرته فإن الشيطان يحضر ذلك. هذا أخرجه ابن أبي شيبة. فيكون هذا تشبه بالشيطان وتشبه بالإيش؟ باليهود. يكون هذا تشبها بالشيطان أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.